بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة المجلس السابق وهو الأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها منهج السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم في مسائل الاعتقاد قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. ووقفنا عند بيان أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة. ركزوا من هذه السياقات مهمة، لأنه القرآن والسنة عند السلف على عمومه، لا بقى إيش قطعي وإيش ظني وإيش مش عارف أحد التواطب مثل هذه الأشياء ما حدثت إلا عن طريق المبتدعين. تمام؟ فكانوا يحتجون بالقرآن والسنة ولا يفرقون بينهما، ولا يفرقون بينهما. القرآن كالسنة عندهم في منزلة واحدة سواء، لأن المصدر واحد. تمام؟ إذن الاحتجاج واحد، خلافا لأهل البدع، لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا. لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا، بعيدا عن شقشقة اللسان بالظنية والقطعية. وعلى إثره فالسنة عندهم مبينة للقرآن موضحة له، مبينة للقرآن وموضحة له، ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه. وعندهم كذلك أنها والقرآن متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. وكنت في رسالة إتحاد الأمة بأصول السنة، بعض الإخوان أخذ هذه الرسالة وهي سلسلة بحوث، كنت قد عممت بتعليق بعض الشيء، يعني منظم مختصر على أصول السنة من أحمد بن حنبل، وهذه الرسالة الأولى منها، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت فيها العلاقة بين القرآن والسنة وحجية السنة بما عليه سلف الأمة، فتبقى فيها قواعد وأصول مهمة تغنيان عن كثرة النقل هنا في هذا الأساس. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول، نهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ركزوا معي يا إخواني، هذه مهمة. أسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول، ناهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بالحديث النبوي، وقاموا بتدوين وتدوين أصوله سلفا وخلفا، وعلى إثره تراهم ميزوا بين صحيح الحديث وضعيفه، وأفردوا مؤلفات خاصة بالأحاديث الموضوعة أو المكذوبة والواهية لتحذير الناس منها. ركزوا، ده أهل السنة، لتحذير الناس منها. تمام. هذه الحديث التي يعني صنفت تحديث منها استعمل وعمل بها من أهل البدع، تمام. وأما أهل البدع أهل الزيغ فعلى خلاف ذلك، فهم يعتمدون كثيرا على الأحاديث الواهية والمكذوبة والضعيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف بضاعته، فلا تمييز عندهم في ذلك، فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده، إخواني الكلمات دي أصول، ودي أسر، مش كل كلمة يعني مش كل جملة منصرح ونقول فيها ونقول دي مرادها إيه، خلاص تجد الكلمات دي من وقت الآخر بنقول بها وبنحذر منها ونوضح بعض الشيء، تمام؟ فإخواني الفضلاء المستمرين هذا الكلام ليس غريبا عنه، فتراهم يشبهون بها على الصحيح لربه، لأنهم يعتمدون على أهوائهم وشهواتهم، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا عندهم يردون إليه ما خالفه من الآثار الصحيحة بالتأويل الفاسد، كلها نحتاجه عند الدراسة مهم جدا. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي حصلوه ودونوه هو أشرف العلوم وأولاه، وأن من لم يستعمل وما اصطلحوا عليه فهو عمي جاهل. حطيتك بين معكوفتين، العمي ده مثقف، تمام، بخلاف الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، تمام. فهو عمي جاهل، هو مثقف لكن جاهل في الحقيقة، صحيح؟ نعم. والمهم عندنا أن السعيد كل السعادة هو من تمسك بما كان عليه السلف الصالح والمتمثل بالقرآن والسنة، واجتنب ما أحدثه أهل الزيغ والضلال، فشقوا وعصى الاجتماع والطاعة والامتثال والانقياد. انتهى الأساس الأول. الأساس الثاني الذي يقوم عليه من السلف الصالح رضي الله عنهم، الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عاصروا التنزيل ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى الكريم، وعرفوا أقواله وأفعاله، وكانوا يتسابقون إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وطاعته في أمره ونهيه واتباع ما جاء به. طبعا هذه هكذا، لذلك ما قلت لإخواني مسألة الظنيات والقطعيات واللي كثرت عند المتكلمين كما يأتي في هذا الأساس الثالث إن شاء الله تعالى، لم يكن يعرف هؤلاء الذين تربوا على مائدة القرآن ومائدة السنة. قول الله على العين والرأس، نظر إلى فعل رسول، إلى قول رسول على العين والرأس، تمام. إذن هذه الأشياء مستحدثة عن القوم ليخربوا بها هذه الأصول وهذه الضوابط، وإذا تراهم ضلوا وأضلوا. وطبق ذكر أثر ابن عمر إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما كنا نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى إيه؟ الخطة بالخطة والكلمة بالكلمة، عموم شمول، تمام. ونظيره بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الطويل وفي قصة، قال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك، أقف هنا ما تتحركش لما جيت. شوف بقى فبالك في العبادة، شوف الكلام، نعم. قال أبو ذر فانطلق حتى توارى عني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت لغطا وسمعت صوتا، يعني مناوشات وحاجات اللي بيحصل. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال ففهمت فهممت أن أتبع. قال فهممت أن أتبع، خلاص بقى ماذا بعد الرسول. قال ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى آتي. قال فانتظرته حتى جاء. واحد زاد واحد يساوي اثنين، هؤلاء هم القوم. إذا كانت هذه الأشياء فما بالكم بالعبادات، فما بالكم بالاعتقادات. والنبي وصحب الكرام لم يكن أشعريا كما زور المدور ودلس المدلس. النبي صلى الله عليه وسلم منه تعلمنا الاعتقاد في ربنا، ومنه أخذنا الاعتقاد في ربنا عن طريق أصحابه الكرام. فهؤلاء هم الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. والحديث عند البخاري ومسلم وأحمد، وفي آخر مذكور لأحمد في المسند، وكذا في قول أبي هريرة في حديثه الطويل أيضا عند البخاري في صحيح بركة مذكور ومحل الشاهد فيه. قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. نعم. لا لا ده حديث آخر بقى، يعني ده أبي هريرة. هذا الذي ذكرته يعبر عن لسان حال وما قال بقية الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وبالجملة فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تنزل بين ظهرانيه. فمن رأي له صلى الله عليه وسلم وتانع وصاحب، فكأن السنة ما سنت إلا لهم خاصة وللأمة عامة، كأنها من شدة الاقتداء والامتثال والاتباع ما في اللي اسمعوا هذا كان ما في عند هؤلاء القوم رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. فلما لا يتبعون ويتنافسون وهم الذين شربوا وطعموا هديه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فكانوا بحق أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقوم هديا وأحسن حالا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب فالفرض كلاهما علينا أن نعرف لهم فضلهم ونتشبه بأخلاقهم وطرائقهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء هم السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم. وعدوتك إلى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، وكذا لشرح العقيدة الطحاوية بإثر قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رسالة التي بين يدي الإخوان إتحاد الأمة بأصول السنة. والأصل الأول منها التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع الصحابة يأتون بعدهم في المنزلة، الأول منهم ثم الذي يليه، طبعا مراتب التابعين حتى ما سبقت. فهؤلاء معرفة أقوالهم وأعمالهم في جوانب الدين أصول وفروع. وأنا عزوتك مرة أخرى إلى المدخل صفحة 2 و3 لنقف على حقيقة الأصول وحقيقة الفروع من المدخل لدراسة الفرق التي تنسب إلى الإسلام، وهنا نحن وهذا نحن فيه، وكذا الزهد والأخلاق إلى آخره، فإنهم خير وأفضل، خير وأفضل وأنفع ممن بعدهم، إلا من سار على نهجهم وسلفهم، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، وما اتفقوا عليه أو حكوا عمن سلفهم وجب اتباعه وامتثاله، وما تنازعوا فيه فالحق لا يخرج عنهم، ويحرر بدلالة القرآن والسنة وفاقا وخلافا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتحت هذا الأصل اعلم أن أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ولا يعتمدون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل المجرد واللغة، وكذا يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم الفارغة، وهذه طريقة الملاحدة أيضا. وإياك والاغترار بما يحكون من إجماعات، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إياك والاغترار بما يحكون من إجماعات ونزاعات، فهم لا يعرفون ما قاله السلف فيما يتكلمون فيه البتة، وما إنكار أحمد بن حنبل، وما إنكار أحمد الإمام رحمه الله بن حنبل الإجماع على المريث وغيره ببعيد. ماشي يا إخواني؟ الإجماع، أجمعت الأمة، أجمعت الأمة، وين الإجماع؟ أنت بتكلم واحد ها؟ فين الإجماع؟ لذلك أنت لما بتجد أنتوا على علم وعلى بقى بتكلم إنسان أبيض أو يتظاهر بالعلم صحيح؟ أما أن يسويك أو يدانيك أو يعلوك، فتحدثت مع من يسويك أو يدانيك لبوك تتكشف عندكما صحيح؟ فبتغتاظ وتشتاط وتتكلم بشيء أنت لا تعرفه بالمرة، شيء غريب، لا بقرآن ولا بسنة ولا بشيء، تمام؟ فأصبح أنت الآن بتغتاظ، وحتما لابد أن ترد كلامه حتى ولو زعم ما زعم. فهنا نحل الإنكار لأحمد بن حنبل رحمه الله، نحل إنكار أحمد الإجماع والذي ذنب به كما سبق بيانه في الأصول، لكن كان في هذا المحل، وإلا أحمد رضي الله عنه سبق ذكر نقل الإجماع عنه عن الشافعي وغير هؤلاء. إذا لا نقول إن أحمد أنكر الإجماع مش عارف إذا، طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام لا دراية له بمثل هذه المسألة، إنما يقول بمصدر واحد وقف عليه ولم يجمع بين النصوص بين الأصول حتى يستبين له الأمر، وهذا هو الذي وضحته في الأساس الثالث والأساس الرابع من هذه الأسس دراسة العقيدة، نهيك عن دراسة الكتب دراسة المسائل الخارجة عن العقيدة كالفروع وغيرها. وعدوك الأساس الأول الذي انتهينا منه منذ قليل، وعدوك أيضا الفتاوى ابن تيمية رحمه الله الجزء 13 صفحة 24-27، وكتاب الإمام له رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الأصول يا أخوان وهذه الأساسيات مهمة جدا أنك تقراها مرة ثانية، جدا مهم، لأن هنأخذها إن شاء الله في كل فرقة، عندما تأتي مسألة عزوك إلى إيه؟ إلى هذا المسألة. هذه ضوابط مهمة جدا محتاجة إلى مذاكرة، وهذه كل فقرة من هذه الفقرات أعني لها شيء يأتي، أعني لها شيء يأتي. الأساس الثالث أما يجي بقى الكلام بقى خلاص يا خلاص الكلام أما يجي الكلام إن شاء الله تعالى. الأساس الثالث عدم الخوض بالعقل المجرد في المسائل الاعتقادية والذي نص عليها القرآن وفق السنة، عدم الخوض بالعقل المجرد في مسائل الاعتقاد والتي نص عليها القرآن وفق السنة وخاصة الغيبية منها، وهي مما لا مجال للعقل فيها. فإذا جاء النص عن الله في كلامه الكريم والنص عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت صحيحا عنه، وجب الأخذ بهما والعمل. ركزوا معنا هذا الأساس، وجب الأخذ بهما والعمل باتفاق أئمة أهل السنة في العقائد والعبادات والمعاملات إلى آخره. ولا عبرة بقول من فرق بين الخبر المتواتر والأحاد فعمل بالمتواتر في العقيدة ورد الأحاد على أن المتواتر قطعي الثبوت والأحاد ظني الثبوت، وعلى إثره فرقوا بين الدليل القطعي والظني، فإن قصدوا بالقطعي ثبوتا واستدلالا القرآن والمتواتر من السنة فهو مستقيم من حيث قوته عند الموازنة. ركزوا من الكلمة دي، فهذا كلام مستقيم من حيث قوته عند الموازنة، من حيث قوته عند الموازنة. ماشي إخواني؟ عند الموازنة أيهما أقوى؟ هتقول هذا أقوى، صحيح متفق عليه، ها؟ وصحيح من طريق الفرد، أو مثلا حسن أو حسن لغير إلى غيره، بتقول إيه؟ هذا أقوى من هذا، شو طبيعي، لكن من حيث الاستدلال الكل يتساوي. ركزوا هذه نقطة مهمة. وإن قصدوا بالظني كل نفس صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود. وإن قصدوا بالظني كل نص صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود، لأن النص إذا ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا باتفاق أهل السنة والجماعة كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله ولا يقبل غيره. ماشي إخواني؟ نحن أهل السنة وندري هذه موازين الإسلام الذي جاءت إلينا خلفا عن سلف عن أئمتنا رحمهم الله، فمن شق العصا ما حكمه؟ هذه الدراسة لهذه الفرق في أصول هذه العقيدة. وإن قصدوا بالظني الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم عند إذن لنا شح، تمام؟ إن قصدوا بالدليل الظني اللي هو الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم. فهمتم من أي شيء؟ وأنا عرض الشرع بالعقل، أنا هنا يأتي عن يعني أقول بقى أباطرة المعتزلة والفلاسفة وأشياء من الأئمة، يعني جانب من هؤلاء الأئمة رحمهم الله كيف وضعوا قانونا قانونا وأخذه الخالق عن سلفه منهم وجعلوه الميزان للقرآن والسنة. شو تؤدي الخطورة؟ وأنا دونت هذا ونحن معهم إن شاء الله. فرع مهم، ركزوا معنا هذا الكلام، فرع مهم جدا. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالقرآن المعلوم بين دفتي المصحف، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنته. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالناطق هو الرسول المرسل من صلى الله عليه وسلم. فالناطق هو الرسول المرسل، والمنطق به هو الوحي الذي به أرسل، الذي به أرسل صلى الله عليه وسلم. فالمنطق به هو الوحي الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر هذا الآخر عن حسان بن عطية المحاربي، كبري ثقة، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا صحيح عنه كما بنتكلم من فاتح قريب بغدادي وأصول اعتقاد للكائي والسنة لابن نصر وغير هذه المصادر. فلعل مستند رحمه الله في قوله تعالى: علمه شديد، علمه شديد القوى، صحيح؟ فاللي بيقول ان الرسول نطق بالقران ولم ينطق بقوله يبقى ده منفصل الشخصيه. ها، ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منطق للنبي دل على انه وحي. وفي حديث المقدام، وحديث صحيح طبق الاشاره اليه، قال: اني اتيت، اتيت من الذي اتاه؟ ها، بقرينة قوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية هنا تساوي الحكمة بين فأيت النساء، ماشي كده؟ أي المثلية هنا ومثله معه تساوي المثلية بين، نعم، فالمثلية هنا تساوي الحكمة التي بجوار الكتاب في سورة النساء. ومن وراء ذلك قوله تبارك وتعالى في الحكم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول. في أحد تواطر وثمن وقتل، إيش هذا الكلام؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السؤال: أين هي سنة النبي؟ وكيف نعرفها؟ الإجابة بداية في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبق في المجلسين السابقين أن الله عز وجل ذكر الصحابة وأثنى عليهم، وكذا رسول صلى الله عليه وسلم، وكذا رسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم حملة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إلينا عنهم بالإسناد المتصل برواية العدل الضابط عن مثله، وما وصل إلينا عنهم بالإسناد المتصل برواية العدل الضابط عن مثله منفردا أو متابعا أو متابعة. وقد عرفت سيرته الذاتية ودونت بما يمكن تصوره في عصرنا، فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم وهم أهل الخوف والرجاء، اللي هم مين؟ حملة الرواية، أهل الخوف ورجاء، أهل الديانة، أهل إيه؟ أهل الديانة. ركز معي وحفظ الكلام. فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم وهم أهل الخوف والرجاء، لا يتصور أبدا القصح في هذا الاتفاق، لأنهم أهل إيه؟ أهل ديانة، حال بين الخوف من الله والرجاء في رحمة الله عز وجل. والمتفق على عدم عدالته وضبطه وحفظه كذلك، والمخلط بينهما كذلك. صحيح؟ يعني كل شيء ايه؟ دون دون بحقيقته، دون بحقيقته زمانا ومكانا، وهذا موجود. فكل حفظ، فكل حفظ ودون بتيسير سبله وأسبابه، فكل حفظ ودون بتيسير سبله وأسبابه من الله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومحال على الله أن يأمرنا ربنا جل وعلا بهذا المسلك وهو جل شأنه لم يسر لهم سبلا حفظا ورواية ودراية. ألا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه في الدين والتأويل؟ فاكتبوا هذا الكلام مهم جدا جدا مهم. ولذا كان أنا ذكرت هذا الكلام على اسم كلام انضار بيني وبين أخي الحبيب الشيخ وحيد يوم الجمعة، وكنت يعني كالعادة أغار على هذا الدين وعلى انتهاك حرماتي بين النصابين والمحتلين والدجالين، فيعني حورني في مسألة الظنية والثبوت، وقلت إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صار قطعيا في دلالته، يعني إذا ثبت النص وجب الأخذ به والعمل، تمام؟ لأجل ذلك وضعت بين يديك هذا الكلام على اسم مدار من محاورة مفيدة بين أخي الحبيب. فهذا الكلام إخواني في غاية الأهمية حتى لو لبس عليك بين الذين تربوا على مائدة المتكلمين الفلاسفة، وسوف تتعجب مما نقلته هنا إن شاء الله تعالى بهذا الأساس، وهو من الأهمية بمكان. ولذا كان علم الإسناد في الرواية من خصائص هذه الأمة المحمدية انفردت بها عمن سبقها، ومنه علم الرجال حملت الرواية لكل منهم سيرته الذاتية من حيث عدالته وحفظه ودرايته، ومن عرفت سيرته فيما بينه وبين ربه وبين الناس ولم يعرف حاله في الرواية من حيث الضبط وعدمه رد خبره احتجاجا اذا انفرد، وعمل به استشهادا رد خبره احتجاجا اذا انفرد، وعمل به استشهادا يعني اذا توبع بعدل ضابط حافظ او بعدل خط ضبطه وتعددت الطرق عن مثله. الحته دي مفهومه لبعض اخوان مفهوم الكلام ده؟ يعني مفيش حاجه ثابته ابدا، ما في شيء ثابت عند هؤلاء القوم رحمهم الله رحمة واسعة بهذه الإشارات المهمة. ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر؟ ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر والذي لا يخضع للنقد الحديثي مع أنه قد يكون في إسناده مجهول صحيح وسيء الحفظ وغير ذلك؟ انظر إلى حديث من كذب عليه متعمد، ابن الجوزي حط منه كم هاي الفين في الموضوعات، تمام؟ وطبعا في الموضوعات كم هاي حط فين في الموضوعات، تمام؟ فطبعا هؤلاء طبعا احنا قلنا على الراجح كما سبق في أصول الحديث انه حد التواتر ليس له حد ثابت، قد يتواتر باثنين او ثلاثة او اربعة، مش شرط بقى 40 و70 والكلام ده كله. ها تعال هؤلاء، وما اتى هذا الكلام يا اخواني كما ياتي كل هذا جاء عن المتكلمين الجبال والمصفرين وغيره مثل هذا، باعوا هذه الاشياء وانتشرت، وتجد من اهل السنة الذين في حول الان اخذوا وتربعوا على بعض هؤلاء، ولذا تراهم تلوثوا بهذه اللوثات وفلهم اعتذار. فالعلم هو الذي يكشف لك هذه الحقائق، ماشي؟ فإذا كان كما يقولون هؤلاء فلننظر في حالهم. فلما فلما يأتينا الخبر عن رجال بلد واحد وهم حفاظ عدول بشهادة الأقران أهل الديانة أو عمن بعد عنه بما وقع له عنه، فنرده لمجرد احتمال الخطأ، ما دي ضمية عنده، ممكن يكون غلطان، أبنى على عقيدة ازاي؟ ها؟ هي الاحتمالية هذا.
هو نفس الخطأ عن كل إنسان ده
شيء شفت الكلام، شفت التوازن، شفت القصة أحرق بين؟ نعم. فنرده لمجرد احتمال الخطأ، فهذا لم يقله عاقل، نظر في القرآن وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما يأتينا كذلك من بلد وآخر منه قريب أو بعيد فنرده أيضا للسبب ذاته فهذا كسابقه. وماذا لو أتانا الخبر من رجال أهل العراق وآخر من رجال أهل المدينة وآخر من رجال أهل الشام وآخر من رجال أهل مصر برواية العدل الضابط عن مثله أو العدل الضابط الذي سد عجز أخيه بالحفظ والضبط؟ أنتم متصورين الكلام؟ وقد أخذه بعض أهل العراق عن مثلهم من أهل العراق، وبعض أهل مصر عن العراقيين والمدنيين عن الشاميين وهكذا، يعني أهل العراق خبر أهل العراق، أهل الشام عن أهل الشام، أهل مصر عن أهل مصر. طب المصري أخذ عن الشامي، والمدني أخذ عن المصري، والشامي والمصري أخذ عن العراقي وهكذا، تمام؟ دي طبعا رد الأسانيد تعلم وترد فيك هذا التصور وهكذا. فنرى في كل طبقة التنوع في مصدرية التلقي، فنرى في كل طبقة التنوع في مصدرية التلقي، فعلى زعمهم نرد هذه الرواية لاحتمال الخطأ. ما هذا الكلام؟ أيضا ترد لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، وهو لا يخرج عن كونه خبر، خبر واحد، كل مهما تقول برضه خبر واحد، حتى لو أتى من طريق 100 راو واجتمعوا على واحد في المخرج أو الصحابي. الكلام ده معروف ولا مش محتاج بقى؟ مخرج الحديث يقول لك كله مدار على واحد برضه، مهما تقول مدار على واحد. لما خلاص ايه قال له جاء صحابي واحد بالجيران هو طلع الصحابي، ما انت خلاص بقى افتح بقى افتح خلاص، لانه هو حط قانون، انا جايبه لك الان، حط قانون على اثره، بيعوا كل شيء، عرضوا المنزل من الله والذي اخبر به في كتابه واخبر به في كتبه في سنن انبيائه، جعلوا هذا القانون هو المعيار في القبول وعدم القبول. فعلى زعمهم تردوا هذه الرواية لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، هو لا يخرج عن كونه خبر واحد، حتى لو أتى من طريق 100 راو ولو اجتمعوا على واحد في المخرج أو الصحابة، ولو تعدد فهو كذلك. وهذا تعسف وجنون مرفوض من قائله مهما كان القائل. وتم سؤال آخر، نقول ده ثمة الأخير في هذه الجزئية، كم عدد الأحاديث المتواترة وكم منها في العقائد؟ ها؟ يعني الذي أعرفه 300-310 في المصنفين اللي هم المصنفين في المتواتر اللي موجودين بين ايدي 300-310، وسنة الرسول كام؟ البخاري لوحده فيها قد ايه؟ ومسلم فيها قد ايه؟ واللي صحيح على التحقيق في قد ايه من السنه؟ ها مسند احمد وحده في كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليتهم يصرحون برد السنه بدلا من هذا الجمود وهذا التعسف العقلاني. وانبه على شيء مهم قد تقراه في بعض مصادر ائمه اهل السنه، وده تنبيه مهم جدا يا اخوان، وانبه على شيء مهم قد تقراه في بعض مصادر ائمه اهل السنه كابن تيميه وابن القيم، الفاظ قطعي وظني ومتواتر واحاد صحيح، جريا منهم مع الخصم في الرد عليه، فهو من باب الإخبار عن معتقد الخصم والرد عليه لا من باب الإقرار كمصدر تعارض العقل والنقل ومن هذه السنة والفتاوى لابن تيمية وإعلام الواقعين والصواعق المرسلة وغيرهما لابن تيمية رحمهم الله رحمهم الله تبارك وتعالى. وكان جريان بعض الألفاظ من الإمام الشاطبي في اعتصامه وموافقاته وتحتاج إلى تأويل أو تعقيب واستدراك، وهكذا غيرهم ممن نعتقد فيهم الخير ولا نرفعهم عن الزلل والذهول، فهي طبيعة البشر لا سيما الذين ابتلوا منهم بالفرق المبتدعة وبمحاورتهم والرد عليهم. استفد هذا فإنه مهم جدا. ماشي إخواني، أنتوا فهمتوا الكلام المقصود من هذا هذه الفائدة مهمة جدا جدا لإخواني الفضلاء، هذه مهمة جدا. ولا يعني هذا تعطيل العقل بالكلية والحجة عليه، بل إن العقل له وظيفة رئيسة وهي فهم النصوص بالطريقة المرضية وبالضوابط المعروفة في ميزان البحث العلمي، وكذا التفكر في آيات الله المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر وسائر المخلوقات، بل وفي نفس الإنسان. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها؟ لآيات لأولي الألباب، كيف أعرفها؟ هنا أعمال العقل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفائدة ذلك هو زيادة الإيمان. فإذا اختل هذا التفكر والتدبر وتجاوز حده ضل وأضل، وتجاوز حده ضل وأضل. ماشي؟ هنا أعمال العقل. إذا أعمال العقل في موازين إيه؟ في موازين هذه الضوابط من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله عز وجل جعل للعقول في إدراكها وتدبرها وتأملها وتفكرها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى ذلك في كل مفهوم. فكم أخبرنا عن أشياء وسكت عن أخرى رحمة بنا غير نسيان، ولو أبداها لنا لسأتنا. صحيح؟ فتجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية صفات الله تعالى نتج عنه التشبيه والتعطيل، فضل وأضل. تجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية الله، الله عز وجل أثبت له صفة، قال أنه يسمع، قال أنه يرى، قال أنه كذا، صحيح؟ أثبت له صفة، خلاص أتكلم بما أخبرني به ربي وأفصل بتفصيلات القرآن وسائر السنة، وما لم يكن فلا يجوز أبدا التدخل فيه. إن القضية هذه المعاملة مع الغيبيات عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله رحمة واسعة. فتجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية صفة من صفات الله عز وجل كيف تكون وحدودها وضوابطها وإيش وبدأ يقيس الأمر على ما هو فيه، نتج عنه التشبيه والتعطيل، فضل وأضل. هكذا والبدع عقولها، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. ركزوا من هذا الكلام، هكذا أعمل أهل الكلام والبدع عقولهم، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. لا السمع ما يكونش ده، السمع ده اللي مواصفات تانية. ايه هي يبدأ يخش بس ايه تأولاد اليد، مش بمعنى اليد ده، هي بمعنى القوة. كيف نزلت ربنا يد مدت بأزداد، يبقى ما نجرم مأن أن أعطل. تمام، ما إن الآية صريحة لا تحتاج إلى كثير كلام ولا جدال ولا شخشقة لسان. ليس كمثله شيء وهو خلاص، مش محتاج هذه قاعدة إثبات ونفي، إثبات القضية. أنت لك حدود، ما خذ عن الحدود، خارج عن الحدود ضليت. هذا هو الواقع مع أهل الفرق أهل الضلال. ولو كان العقل يستطيع أن يستقل بنفسه ويعرف كل شيء بنفسه ينفعه أو يضره لما كان من إرسال الرسل، لما كان من إرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة. صحيح، فاستعانة العقل بالوحي الإلهي والاهتداء بنوره هي الغاية من تكريم ربنا جل وعلا لبني آدم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. والحالة هذه فالعقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العقل ده أصل عندنا. العقل الصريح السليم لا يخالف أبدا النقل الصحيح السليم، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العكس. ده الأصل، الشرع اللي قدامي النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والنظر فيهما. ما أستطيع أن أستوعب هذا الكلام، ما قلتش بقى أرد، لا خلاص غيرك يفهم. ذلك فضل الله فيه من يشاء. أنا كما أذكر كلمة ابن القيم رحمه الله أحد كتبه أنه رب عالم يفهم من النص مسألة أو مسألة المؤخر يفهم مئة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن أنا أضع الميزان وأقول لا، دي مش دخلة هنا على اسم القانون اللي موضعوه، دي مش دخلة في الدماغ، مش دخلة في الدماغ إذا انفرد. تمام، وجبت أنا نقلت لك كلام من مصادرهم إليه. ولذا عندما جعل العقل وحده هو الحكم، دي بقى مهمة جدا جدا في الكلام الذي يأتي. ولذا عندما جعل العقل وحده هو الحكم فيما لا يمكن إدراكه إلا بنص خالق لهذا العقل وفصل عن الكتاب والسنة، حصل الشك والضلال والانحراف. حصل الشك، حصل الشك والضلال والانحراف لأصحابه عن منهج السلف الصالح، فنتج عن ذلك ظهور البدع ونشوء الفرق الضالة، لأن جعلوا ليه الحكم فقط للعقل، بل أخضعوا للعقل الوحي المنزل. لأجل ذلك كان هذا التشتت وهذا الضلال. كان المعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية والأشاعرة إلى آخره. وكان من ثمرة ذلك التخبط بالإنكار الصريح وغير الصريح بمثال عظيمة من أمور العقيدة، كإنكار الصفات والصراط والميزان والجنة والنار وعذاب ونعيم القبر والجن والجن ورؤية المؤمن لربه ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ده طيب احنا سيبنا ايه بقى في الغيبيات؟ طيب ها سيبنا احنا كده في الغيبيات بقى خلاص، يعني نرجع بقى للشيوعيه بقى احنا يعني ما يصح عنها الكلام. صفات انكار صفات وصراط والميزان والجنه والنار وعذاب ونعيم القبر والجن ورؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه الى اخره. والسبب في ذلك هو تحكيم العقل، والسبب في ذلك هو تحكيم العقل ارتكازا على قاعدة أساسية عند أهل الكلام، عند أهل الكلام. ويأتي إن شاء الله بعض الإشارة إن أهل الكلام إزاي بأهل الكلام، ها مع أن الأصل في نجمهم كويسين لكن ما ظلوا وأظلوا إلا لما دخلوا في منطقة الإنانيين والدفاع عن الدين فانخرطوا فانتبقوا الخط فاقتبسوا ما عليه إيه؟ ما عليه الخط ودلهم الشيطان ما هم فيه فانحرفوا الى ما ترى. وهي دي القاعدة بقى المهمة وركزوا فيها. وهي اذا تعارضت الادلة السمعية، ايه الادلة السمعية؟ الشيء المنزل اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية، انت بتقول وانا بقول يا اخي، ها انت بتقول وانا بقول، انت بتتكلم وانا بتكلم، بس انت بتتكلم بايه؟ بمنهج، انا بتكلم بعقل، انا بتكلم برساله وانت بتتكلم بايه؟ بعقل. يبقى في نديه، العقل امام ايه؟ امام النص، فاهم كده؟ ولذا ترى هنا نصبها بايه؟ جعلها ندا لدليل سمع. قال اذا تعرض الى سمع هو الادله العقل، ده دليل عندي بعقلي ودليل عندك بالوحي. هتقول لي لحظة ربوا بعض ونقول لكم دينكم وليه دين، ما انتهيش هتدخل معاه طيب مدخل طيب، لان الاساس كده مختلف خلاص، ده قضية صحيح وده اساس مهم عند التحاور، تمام. ولذا ترى الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة كلامه ثقيل، عندما تقرأه لا تستطيع تقرأه من اول وهلة وتستوعبه، تحتاج مرة وكل ما تعيد الكلام فيه وتستفيد كل ما تتكتب منه ايه؟ تكتب منه علم، تجد الرجل كلامه قوي وكلامه كل كلمة منه رحمه الله لها موازين، تمام؟ فإذا خرج أحيانا عن الحد لمواجهة الخصم فلا تظن إن ابن تيمية أقر الإيه؟ لا، ده هو سيف بطال، فدار التعارض في المنهاج في الفتاوى في مقاطع منها سيف بطال على هؤلاء. وكذا حذو القذة بن القذة ابن تيمية ابن القيم رحمه الله دائما يتكلم بنجد كلامي او بالنص من شيخي ويعدو الى شيخي او لا يعدو الى شيخي رحمه الله رحمة واسعة. قال في القاعدة هذه اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية او السمع والعقل او النقل والعقل، كل ده ايه بمعنى، او الظواهر او الظواهر النقلية والقواطع، شو الكلام؟ الظواهر النقلية والقواطع العقلية، يعني جاء العقل ايه؟ ما يحتاج في كلام، ده قاطع على الهدف، يعني حتى الغروب والغروب في هذا الحد؟ نعم. يبقى قال إذا تعرضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما شو بقى الكلام، حصل التعارض بين الدليل وبين العقل، بين المنقول وبين المعقول، نعمل إيه؟ ده قاعدته. قالوا فإما أن يجمع بينهما وهو محال. يا إخواني دي مهمة جدا، الفيصل هيكون في اللي جاي. قاعد ده مهم ليه؟ لذا رأيت الصبر في هذا المدخل جدا مهم، تمام؟ والإحالة عليه تأتي بعد. قال وهذا محال، لذا طالما انه محال محتاج بقى محاورة وتقارب، مش هيكون هو بيعتقد هذا الكلام، قال هو محال اذا ما تحاولنيش خلاص ده محال الجمع، اذا حصل التعارض يبقى ما تحاولنيش ده محال ابدا، لأنه جمع بين النقيضين، لأنه جعل العقل ندي للإيه؟ للمنقول. وإما أن يرد جميعا وإما أن يقدم التمر وهو محال. شوف الكلام، يبقى إما أن يجمع وده مش يخص، وإما أن يقدم التمر برضه مش يخص. طب نرضوه من اثنين برضه مش يخص. يعني خلاص انت غلط وانا الصح. شفت الكلام؟ نعم. لان العقل اصل النقل، ده تعليل بقى. ودي شيء نرجع بقى للقاعده المنتشره عند العقل، يقول لك يا اخي ربنا هنفوه. لا، هنخرج دي بعد كده من عند مين دي طلعت؟ شفتها؟ ربنا عرفوه بالعقل. هذا كلمه خطيره. اللي بيقول لك مفيش فرق ده بيمتاز فرقه ولا يدري. تمام؟ قال لان العقل اصل النقل. ودي الكلمه اللي حدثني احد اخواني هنا عن محمد اماره، وزعم ان النبي قال كذب على النبي عمدا، قال العقل اساس ديني. العقل اساس ديني، الكلمه دي جت منين؟ فهو اعتدالي كسر عن اعتداليته ويدعو اليها صباحا ومساء، وفرق بين يديه الافراح وبدل يدعون بهذه الدعوه. فالذي يقول فرق ايه والفرق انتصرت، حاجه من اثنين، اما جاهل واما مسوف في القضيه. ماشي يا اخواني؟ نعم. قال لان العقل اصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو اصل النقل، والقدح في اصل الشيء قدح فيه. طبعا الكلام ده لو انت ما عندكش موازين هتقول الكلام ده وبس. طب ما صحيح، بس انت ما عندكش موازين. لما تقالك الكلام ده تسمع من واحد بقى كده يعني راجل مشهور وكبير وكش كلام ده بالحاجات اللي بنشوفها دي، يقول لك اه والله صحيح. وتبدا ايه؟ يجي بقى اي حد من اخواننا الطلبه يتكلم معاه يجيب يمين شمال، ابدا هو ده الصح. وبعدين يجي في الاخر لما يجي يقول لك هو انت اللي هو. شفت بقى الكلام؟ لاجل ذلك اخواني التربيه مهمه جدا في اهل العلم. والقدح في اصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا. انت ضربت الاثنين كده خلاص، يبقى جعل العقل هو الاصل والنقل ايه؟ فرع. فإذا أنت ضربت الأصل ضربت الفرع شيء طبيعي. تمام؟ وهذا لا يقول عاقل، ده على قوله هو. فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض. تمام؟ وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعه. قال ابن تيمية رحمه الله في باب التعارض في الجزء الاول صفحة 4 و5 رحمه الله، قال وهذا الكلام قد جعله الرازي. ركزوا من هذا الكلام، الرازي اللي هو صاحب المحصول الذي تربى عليه سماحة المفتي، ويتكلم ويؤصل على أصول المعتزلة، والإخوة الذين يقول هو عملاق في الأصول على العين والرأس، ولكن أي أصول؟ الذي يتربى على هذه الأصول سريعا ما يتخفق وينضرب مع النصوص التي لا يعرفها عند أهل السنة والجماعة، لأن أصول أهل السنة خرجت على الأصلين القرآن وصيح السنة. ولذا في الأصول لما درسناها الشيء دائما نرجع إلى الإيه؟ إلى الأدلة من القرآن وأدلة من السنة ومن هذه الأشياء، والأشياء التي نراها عند المتكلمين أو خرجت عنهم. وقد الشيخ المعاصر في أصول الفقه ترى أنه هو لأنه تربى على هذه الكتب يسوق الجملة أو الكلمة هو لا يدري، فنقول لا امسك هذه دي مش تبعنا. صح؟ إيه دي مش تبعنا. فأنا بقول لك عقلا تجوز، مفيش قطع عقل انت تقول انا اقول شرعا اولى ثم بعد ذلك ندخل ايه بالعقل مع الشرع فالعقل السليم مع الشرع اما نقول عقلا تنفع وبعدين الشرع بعدين ده كلام ايه مش تبعنا ده كلام مش تبعنا ماشي اخوان نعم قال وهذا الكلام قد جعله الرازي وهو طبعا ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الحسين يعرف باسم الخطيب من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال ملخص سريع وجعله الرازي رحمه الله وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبأ بها وظن هؤلاء أن العقل يعارضها وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين وحطيت لك نقاط إلى كلام يعني ننظر فيه بعدين قدامك المطبخ أردته يعني وأن هذا القانون الذي وضعوه شوف الكلام وأن هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم من نفس هذا الفكر أبو حامد الغزالي وفاته وضعتها لك أنا هنا تمام لتعرف من منين اللي أنا حطيت لك الوفاة لأن ده المنشأ مهم جدا تاريخ الظهور تمام في البراهين القتال ببعض الإشارات من الآيات ده كان شيء غير معروف للأشياء جاءت بعدين تمام وجعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل كالمسائل دي كانت رسالة اسمها قانون التأويل للإمام الغزالي رحمه الله وكانت في أسئلة تعرض لها كما ذكرت هنا وذكر شيخ الإسلام بعض بالإشارة هنا المبنى العربي طبق ابن العربي رحمه الله المليكي ها فهو درس على الغزالي ركز من هذه الكلمة درس على الغزالي ولذا حط شيخ الإسلام لثانية وضعه في هذه المنطقة أيضا تمام لأنه درس على إيه فإذا وجدت أشياء منه فطبعا بتابعة الإيه الدراسة والمشيخة وهنا الزلات تأتي بقى ماشي إخواني نعم قال جعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي وخلاف القاضي أبو بكر بكثير من تلك الأجوبة التلميذ خالف شيخه تمام ودي لطيفة بنأخذها تمام يبقى المعايير بتنبني على أصول وكان يقول شيخنا ودي بمعكوفتين فهو من تلاميذه ودرس عليه وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما خلاص تشبعت الأمور تشبعت صعب الحال وحكى عنه أي حكى التلميذ ابن العربي وحكى عنه أنه كان يقول أنا إيه مجد أنا بضعتي في الحديث على قد حاله ودي طبعا في كلام يأتي في ترجمتي كثيرا عزوتك إليه في السير والكلام ده انه بعد ذلك بعدما رجع عما رجع رحمه الله انعكف على كتب الحديث وكتب اهل السنه واخذ يدرس واخذه الندم الشديد وتمنى لو اطال الله عز وجل في عمره ليمحو ما مضى. نعم؟ انا ما اتخيل انا عزوتك فقط عن النبلاء نتكلم فيه كلام ولا اروع. يعني ليت الاتباع المتغطرسون يذهبون ويقرؤون هذا الكلام. رحمهم الله رحمة واسعة قال رحمه الله رحمة واسعة: فوضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر. قال: ووضع أبو بكر بن العربي رحمه الله هذا قانونا آخر. طبعا هو تربى والآخر على. قال: مبنيا على طريقة. ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي. مين أبي المعالي؟ قال المعالي هذا اللي هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، توفي سنة كام؟ 178 هجرية، ومن أعظم أئمة الأشاعرة، تتلمذ عليه الغزلي. ومن قبله كذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومحمد ابن الطيب ابن محمد المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني، يعد من أعظم الأشاعرة بعد الأشعري. توفي سنة كام؟ ماشي؟ نعم. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء، يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوه، هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، لأن هو عندهم الإيه؟ ده الأصل. فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفه لم يتبعوه على إثر ما سبق. تمام. وبنحوه قال ابن القيم، ده انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الحد من ضبط تعرض أخر والنقل. بنحو هذا الكلام قال ابن القيم رحمه الله في الطرق المرسلة، وعدلتك إلى المصدر هذا. وهذه إشارة مركزة لمعتقد أهل الكلام، أهل العقل، أهل البدع، الذين يقدمون العقل على النقل، لأن النقل لا يمكن التصديق به، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية. فترجيح النقل على العقل عند التعارض يقتضي الطعن في العقل. ولما كان العقل أصلا للنقل، كان الطعن في العقل موجبا للطعن في العقل والنقل معا، وإنه محال. فلم يبق إلا القطع لمقتضيات الدلائل العقلية القطعية، وحمل الظواهر النقلية على التأويل. تبقى الكلام؟ يبقى المسلمات العقل، وأي نص يجي بعد كده هنرجع على إيه؟ على التأويل، بعيد أولوه، أما لو ردوه هم جابوه في الآخر. تمام؟ فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي. فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم. إلا ولذا أنا قلت فيما سبق، إذا كان بيعتقد أن الظنية هي الدليل العقلي فخلاص إحنا كده متفقين. تمام. لكن إياك أن تكون الظنية في مسألة السنية في مسألة الدليل الشرعي. تمام. أن ده بقى ظني وده قطعي مثل التفقات، على سنة تخرج عليها ضلالك ومهتانك وبعدك عن هذا الأساس. إلى آخر هذا الكلام زبالة العقل المتعجرف الذي تتبع به أهل الكلام والبدع، ومن تغذى به وعليه من المعاصرين، تراه بقانون التأويل للغزالي والمطالب العالية ومحصل الأفكار المتقدمين والمتأخرين ونهاية العقول للرازي أبي عبد الله، لأن فيه هناك أبو بكر الرازي اللي هو الحنفي اللي هو القصاص اللي هو الرازي أبو عبد الله، والإرشاد للجويني. وأسجل هنا من الإنصاف ومن البيان لأتباعهم من أهل العصر، تمام؟ الأشعرية موجودة والاعتزال موجود والخوارج موجود، صحيح؟ أسجل هنا أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله رجعوا عن هذا الذي كتبوا واعترفوا بالحق الذي ندرسه اليوم وندافع عنه ما بقينا في هذه الحياة، ولم يستفد من هذا من تتلمذ عليهم وعلى مصنفاتهم وما أراهم إلا في استحواذ الشيطان عليهم فأنساهم الحق الذي رجع إليه من علموهم، وما أراهم إلا أن الله ختم على قلوبهم فهم في غفلة وضلال يعمهون. أما الأشعري رحمه الله اللي هو علي بن إسماعيل بن أبي البشر اللي هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مات سنة كام؟ ها؟ يبقى الأشعرية ظهر سنة كام؟ يبقى الرسول كان أشعري والصحابة أشعرية؟ كلام ولا على صفحات المجلات والجرائد من ينخله ويظهره؟ ها؟ يبقى الطلبة، طلبة العلم، شوف قد ايه العلم مهم، تمام؟ والا تنساق كما تنساق الماشيه من هنا وهناك وتتخبط مع المسميات ومع الوجهات ومع ايش الكلام هذا كله لهيب الرسم من جوه. ماشي يا اخواني؟ ابو هاشم رحمه الله فقد رجع عن كلامه واشعريته واعتزاله الى عقيده السلف التي ندافع عنها الان. انا استطردت بجمله من المصادر بالذات لهذا. حكاه ابن عساكر، ابن عساكر مثلا كان حكاه في التبيين له، وابن خلكان الشافعي توفي 381 هجريه في وفيات الاعياد، وابن كثير معروف الحافظ 374 حكاه في البدايه والنهايه، والذهبي الامام الذهبي رحمه الله شافعي ايضا توفي 384 هجريه في العلو للعلي الغفار، هذا مصنف مهم جدا في الاعتقاد، ده كله على مسألة ايه؟ الرحمن على العرش استوى، مصنف مهم يا اخواني، هذا مهم جدا له مختصر للشيخ ناصر رحمه الله، لكن ارجع للاصل، الاصل مهم جدا، فالطالب لا تنفعه مختصرات، تمام؟ اذا تجيب المختصر لبعض استفادات من شيخنا رحمه الله فلا مانع، لكن دائما دائما تتبنى ايه؟ الاصول، فاياك والمختصرات استقلالا، إنما الاهتمام الأول بالأصول ثم بعد ذلك أردت أن آتي بمختصر لفائدة فيه فهو لا حرج من ذلك إن شاء الله. وعبد الوهاب السبكي ده الشافعي أيضا ثبت 371 هجرية في طبقات الشافعية. برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري المالكي ثبت 699 في الدباج المذهب. الزبيدي طبعا معروف وشارح لإصحاب السادة المستقيم للإحياء علوم الدين، هذه هو في إلحاد السادة المتقين. ومن وراء ما ذكرته الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ها؟ الإبانة له رحمه الله رحمة واسعة، فنعوذ بالله تعالى من الكبر والخذلان. لا دي يوضح فيها يعني بأساس إن هو يشككون في الإبانة وكل النقلات عن هؤلاء الناس، برضو الكبر ماسي كبر بعض، يعني نسأل الله أن ننجينه إياكم. يعني بص واحد تربى، يعني أنت دايما إيه دايما يا إخواني لما ننظر لكلام الأئمة رحمه الله أو ننظر لحال هؤلاء رحمه الله رحمة واسعة هو شبع من حاجة. شوف يعني شوف ابن العربي يحكي عن شيخ يقول إيه، هو شوف إيه راح في بطون البلد عاوزكم مش قادر يخرج. طب انت مستني ايه؟ لازم تيجي يعني. ولذا لما بعض الدبيان على ما اذكره في رساله تقريبا ورقه او اثنين وشنع بقى الحافظ ابن حجر وانه اشعري العقيد في البلاد السعوديه قديما في بدايه التسعينيات وكان الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان منافعا عن هؤلاء الأئمة رحمه الله رحمة واسعة، وكان تكلم عليه في المسموع والمقروء، وكثر أنف هذا الرجل في ظل ما كان يعني حافظ ابن حجر يعني إذا كانت جاءت لوثة هو في الفتح أنت تجد مثلا تقرأ في شيء فجاء في آية ومش بيع الجد سبحان الله، يعني حتى الشيخ في الجزء اللي حققه أو اللي علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في المقروء عليه يقول سبحان الله مع أنه أجاد فيما سبق. طب لماذا اختل هنا؟ إيه سبحان الله العظيم، يعني نكون متربيت على شيخ. ما أديك مثال إخواننا اللي بياخدوا القراءات على يد مشايخ اللي هم الميتين، ها على يد مشايخ الميتين بيعمل إيه؟ ما هو لو مش موجود بيطلع ملوش من هنا، صحيح ولا لا؟ اللي ده يعني البعض منهم بيجبر الأخ صاحب الطالب الإجازة لازم تيجي تقول الله حي في ابو خليل عشان اديك الاجازه. طب مش جاي ابو خليل ولا مش عندي اجازه؟ هل مش تحكيم الفراغ ده من اخواننا في الفتح يقول هذا الهدايان؟ ها شوف ما يعني معتقد مع سبق الرساله والترصد، يعني اعوذ بالله حتى ما بيعرف لا يريد الحقيقه اصلا، نعوذ بالله منهم ما يريد الحقيقه اصلا. انت يا اخي اللي ليأخذ قدرته بصحابه رسول الله سلمان الفارسي، يعني حتى ماتي حتى نسمت اثر هؤلاء، يعني يصر مع 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 الاعتقاد الخبيث مع ان رضاك بسبب الترصد، تمام؟ لا يعني طبعا المستعان. امام الحرمين ابو المعالي الجويني عدوتك يا المنتظر بن الجوزة رحمه الله وطبقات الشبعان السبكي وسير اعلام النبلاء للذهب. الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله محمد بن محمد احمد الطوسي انظر سير اعلام النبلاء ورجوع هو في إنجال العوام له رحمه الله رحمة واسعة. وأما الرازي محمد بن عمر بن حسين فقد ترجم له في السير ونقل عنه اعترافه في آخر عمره حيث يقول، يعني هذا مقتطف عجبني السياق فأردت أن أمليه على إخواني، وإلا يعني لم أقصد الاستطراد في نقلات عن هؤلاء رحمه الله، وإنما يكفيك الإشارة والرجوع إلى هذه المصادر مهم عند الحاجة. قال لقد تأملت الطرق الكلامية تمام والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، يعني هو تشبع، يعني دائما يعني ده قلنا من واحد مثلا يكون عفل الله وإياكم واحد انغمس في المعاصي والذنوب والأثام وجاء الله سبحانه وتعالى ثم تروا جاء بعد الله عز وجل قذف في بكلمة سمعها بآية سمعها إلى آخره هداه الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ بتجد أنه يعني هو تشبع في وحل الذنوب، ثم بعد ذلك بعدما يستشعر بلذة وحلاوة الطاعة والأنس والصحبة الطيبة بتجد أنه إيه ده بيعض، تجد أنه خلاص يعني الصور هذه موجودة كل شيء في يعني يقربه من الله وينسيه الماضي بيتعلق وتشبث، وهذا واقع. هنا بقى بتجد ان يقول لك يعني اللي هم من اهل الكفر الذي يدخل الاسلام عن دراسه مثلا بيبقى ايه بيطرع ان ده وحل ما فيه، يومين يقول لك ده داخل خلاص داخل متشبع. يعني اذكر قديما اما كان معنا الشيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين لما حصل مشكله بينه وبين الكفيل في مكه جاء معه اثنين من الامريكان، وسبحان الله اللحيه كانت لحيه اطول من لحيه الشيخ، وكانت لحيه صفراء اللون ذهبيه اللون بطبيعتها، وحضروا كان طبعا هو ظلمنا وما زال لنا عنده 12,050 ريال سعودي احج بها على الصراط ان شاء الله انا واخونا بكل مجد السلف، وإلا ما دخل الشيخ ومع الشيخ ابن حميد والشيخ اللي هو بيحضر الحديث مكة في ليلتين متتاليتين كأنها قضية أمة. الشاهد الكلام هنا ودي الشاهد، يعني الاثنين الإخوة من الأمريكان حضروا جزء من المجلس الأول، طب يسألوا الشيخ القضية، القضية إنه أخوان الفضلاء هضم حقهم عند هؤلاء، يا إلهي واللي حصل منه، صاروا إشارة عجيبة، كيف هذا الشيخ لحية بقى كده ولا كان ضمن الشيخ ناصر الألباني فاول تعرفنا بيه وكان نزل هنا وانا قلت شيخنا وانا بقى طالب علم وش الكلام ده وما فيش بعد كده هيلمان والله لحنا جاء طارت الجنون. كيف مسلم يظلم ويأكل حق دي عنده مش هو مش مستوعبها. امريكا الجنسية مسلم شفت الشيء شفت إذا كان إزاي الشيخ طبعا لا بقى لحسن يحصل له فتنة فخرج ما مش معه ثاني وثاني مرة جاء من وراء المرام ما حضرش حتى مثل عليهم تتعرف عليهم اتركوا طول الليل ما نام طول الليل ما نام والقضية قضية واحد قضية ايه ان حق اخ من اخوانه والاوكل هوبل من واحد شيخ قتل حقه مش ممكن مش مستوعبها. شفت الكلام؟ نعم. فقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت أدش عليلة ونصر غليلة ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني اللي ايده كانت في النار او في الواحد من زيده كانت سنة زي ما بنقول مثال ايه. شفتوا الكلام دي ايه اللي احنا عايزينه بعد كده من الناس دي. اتباع الناس دي هم فين؟ ما فكرتش ولو لحظة يقرأ في الصحف. ما فكرتش ولو لحظة يقول كده اشمر كده حتى ولو بحوث عن طريق من ينتمي اليه يقول له اخريص اقرب مني كلام هؤلاء صحيح. واذكر عن بعضهم وكانوا يعني اثاروا حملة شنيعة على شيخ الاسلام تيمية زمانا الا ان الله عز وجل قال في قلوب هؤلاء الحب لشيخ الاسلام لما رأوا في شيخ الاسلام الحقيقة بكلام الله الحقيقة بهدي رسول الله الحقيقة بالأجماع من الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فمنهم من صنف ابن تيمية المصنفات ومنهم من أصر على كبري وغطاستي وصار يشتم في ابن تيمية يقول يبقى نقول على الإسلام العربي ويقول على ابن تيمية شيخ الإسلام صحيح؟ غطاسة كبر غرور ختم الله على قلبه اعترض عن الحق والرشاد. وهذا الرجوع من هؤلاء الأعلام المقتدى بهم شاهد صدق على فساد استخدام منطق اليونان في المطالب اليقينية واتخاذها أصلا في الحجة والبرهان وأن المنهج الحق هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من أهل العلم والعرفان جعلني الله وإياكم على هذا البرهان وأماتني وإياكم عليه. فإن سلفنا الصالح لم يعرف عنهم أنهم عارضوا القرآن أو السنة بعقل أو رأي أو قياس ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل فضل عن أن يقول يجب تقديم العقل. ولم يكن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يقبلون معارضة الآية إلا بمثلها تفسرها أو تنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها. فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن تدل عليه تعبر عنه فهما متلازمان لا يفترقان والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب وكلاهما وحي من الرحمن القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استفيدوا هذا الأساس المهم قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. الأساس الرابع والأخير في مجلسنا إن شاء الله اليوم وهو الجمع بين أطراف الأدلة في الباب. وده دائما تلاحظون أكرر فيه الكلام مهم جدا الجمع بين أطراف الأدلة في الباب قبل دراسته وتقرير ما فيه من حكم أو مسألة. والأدلة قال الله قال رسول الله وبينهما الأصحاب فمن تبعهم بإحسان كما سبق بيانه من وجه مختصر. فكم من مسألة ظهر التعارض بين أدلتها ظاهرة يعني ظاهر النصوص الايه التعارض لكن ما تتعارض اذا ننظر الأول في النص ثبت أو لم يثبت. ثبت خلاص على أنه على الرأس بباء مقرب بين النصوص. أما الرد من أول وهلة فهذا لا يستقيم. وأظن يمكن في مجلس الفقه ذكرت لك كلاما عن الحافظ ابن حجر أو لم يأتي بعد ها؟ لما عنف القاضي عياض بتسليمه للناقل في طعن في رواية مسلم، لكن بجمع الطرق وصبر الطرق ظهر الكلام مع مسلم رحمه الله لا مع غيره، وعنفه الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. فكم من مسألة ظهر التعارض بين أدلتها ظاهرة، وبإقامة هذا الأساس بان الحكم وانكشف الأساس الرابع الذي معه تمام، كنصوص الوعد والوعيد، كنصوص الوعد والوعيد وردت فيها النصوص فظن الناظر أنها متعارضة فأخذ لبعضها وترك الآخر. ومن هنا نجد الخطأ والزلل في مخالفة الكتاب والسنة عند أهل البدع، فكفر الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبير وأخرجوه من الإيمان. لماذا؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. تقول ده منفع؟ ده منفع؟ وجعلت المرجئة الفساق والأولياء في درجة واحدة في الدنيا والآخرة، لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. ولما جمع السلف الصالح بين النصوص وأخذوا بمجموعها وأعملوها فأصابوا الحق وأصابهم الحق. ولذا تراهم قالوا ببقايا أصل الإيمان عند أصحاب الكبائر ولم يحكموا لهم بكمال الإيمان وتمامه، ولم يحكموا عليه بما حكم عليه أهل الزيغ والضلال بالخلود في النار كالكفار. وانظر شرح الإيمان لأبي بكر، صحيح لأبي بكر ابن أبي شيبة والابن سلام، سبق الكلام فيهما صحيح؟ نعم. وانظر بهذا الأساس الفتاوى لابن تيمية بالعزم المذكور والإيمان له، الحجة بني المحاجر بالقاسم الأصبهاني، مدارج السالكين لابن القيم، شرح الطحاوية بن عز الحنفي، المعتزلة وأصولهم الخمسة، وموقف أهل السنة من أداء كتاب بحث رسالة علمية لمعاصر. يعني إن شاء الله إذا أردتموه أعطيكم إن شاء الله في مجلسنا القادم. وهذا الأساس الرابع، يبقى لنا أساس خامس وثالث إن شاء الله مع بعض ضابط التأويل، مسألة مهمة، مسألة البدع من هذه أتت من أين؟ تمام كده عند أهل البدع، ولعلنا إن شاء الله نختمها في المجلس القادم، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب إن شاء الله.